الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس الماضي من مباحث النسخ النسخ باعتبار النص المنسوخ باعتبار النص المنسوخ، وأنه على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما نسخ لفظه وبقي حكمه كآية الرجم، رفع لفظها وبقي حكمها. والنوع الثاني ما رفع حكمه وبقي لفظه، اللفظ باقي لكن الحكم رفع، كآية الصيام، تخيير في أول أمر بين الصيام وبين الفدية، بقي اللفظ لكن الحكم رفع. النوع الثالث ما رفع حكمه ولفظه، رفع الحكم ورفع اللفظ، وهذا مثاله ما جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس، ثم نسخنا بخمس. هذا نسخ للحكم واللفظ، 10 رضعات رفع اللفظ ورفع الحكم إلى 5. والنسخ باعتبار النص الناسخ على 4 أنواع. النسخ باعتبار النص الناسخ فيما تقدم باعتبار النص المنسوخ. النسخ باعتبار النص الناسخ على 4 أنواع. النوع الأول نسخ القرآن بالقرآن، وهذا متفق عليه، ينسخ القرآن بالقرآن، وهذا أمثلته كثيرة، آية المصابرة وهكذا آيتا الصيام، وهذا شيء كثير، آية منسوخة بآية أخرى ناسخة لها في القرآن، وهذا شيء كثير. نسخ الوصية للأقربين بآية المواريث، آية المواريث ناسخة للآية التي فيها الوصية للأقربين بإعطاء شيء له من المال. النوع الثاني نسخ القرآن بالسنة، نسخ القرآن بالسنة، وهذا الجمهور على جوازه، الجمهور على جواز نسخ القرآن بالسنة، أن ينسخ القرآن بالسنة. وبعض أهل العلم يقول لا مثال لهذا، لا يوجد مثال صحيح لنسخ القرآن بالسنة، إلا أن بعض أهل العلم ومنهم الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله ذكر لهذا النوع مثالا، وهو نسخ الأذية لمن فعل اللواط بالقتل. في القرآن قوله جل وعلا: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. الآية في الذكرين يفعلان الفاحشة، الآية فيها نص على أن من يفعل الفاحشة فيؤذى، يؤذى فآذوهما. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، إلى متى؟ إلى أن يتوبا، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. قال العثيمين: نسخ هذا بقتل اللوطي، يقتل من فعل فاحشة اللواط، إلا أن الحديث في هذا ضعيف: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. الحديث لو صح فهو واضح أنه ناسخ للآية، من الأذية إلى القتل، لكن الحديث فيه ضعف، إلا أن العثيمين رحمه الله يقول هذا مقوى بفعل الصحابة بإجماع الصحابة، الصحابة أجمعوا على قتل فاعل اللواط، اختلفوا في الكيفية، الاختلاف في كيفية قتله، منهم من قال من يرمى من أعلى شاهق جبل، ومنهم من قال كذا، لكن لم يختلفوا على قتله. ولذلك جعل بعض العلم هذا المثال وهذا الحديث مثالا لنسخ القرآن بالسنة، يعني الآية قرآن وهذا الحديث سنة، لكن فيه ضعف إلا أنه صحيح مقوى بعمل الصحابة وإجماع الصحابة، ولا خلاف في ذلك، في أن فاعل اللواط يقتل. النوع الثالث أيضا في هذا نسخ القرآن بالسنة، الجمهور على الشراط أن يكون النص في السنة متواترا، أن يكون الحديث متواترا. عند الجمهور لا ينسخ القرآن بحديث أحد، عند جمهور أهل العلم لا ينسخ القرآن بحديث أحد، وإنما لابد أن يكون الحديث والنص في السنة متواترا، أن يكون متواترا. أما إذا كان أحدا فلا ينسخ، هذا قول جماهير أهل العلم، لكن ذهب من أهل التحقيق إلى أن القرآن ينسخ بالسنة ولو كانت أحدا، وهذا هو الصواب، لأن العبرة بثبوت النص، ما دام ثبت الحديث ولو كان أحدا فهو ينسخ القرآن، ينسخ القرآن. فإذا نسخ القرآن بالسنة منها العلم من منعه مطلقا، والجمهور أجازوه بشرط أن يكون النص الناسخ في السنة متواترا لا أحدا. والصواب صحة نسخ القرآن بالسنة ولو كان الحديث أحدا. النوع الثالث نسخ السنة بالسنة، السنة تنسخ السنة، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، كما في مسلم. ومنها قول عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا كيف شئتم ولا تشربوا مسكرا، ولا تشربوا مسكرا. هنا نسخ سنة بسنة في نفس النص، وهذا أيضا يدلنا على النسخ قد يكون في نفس النص أو يكون قد يكون خارجا، قد يكون خارجا متصلا أو منفصلا. نسخ السنة بالسنة يشترط الجمهور أن تكون السنة التي فيها النص الناسخ متواتر، فعند جمهور أهل العلم لا ينسخ الحديث الآحاد الحديث المتواتر. نعم يقول تنسخ السنة بالسنة، لكن لابد من أن يكون النص الناسخ في السنة متواترا، فالسنة المتواترة تنسخ بالسنة المتواترة، سنة متواترة حديث متواتر ينسخ بحديث متواتر، لكن حديث متواتر ينسخ بحديث أحد يمنع ذلك جمهور أهل العلم، والصواب عدم المنع ما دام ثبت الحديث وصح. نسخ الحديث الأحاد بالمتواتر نعم، إذن عندنا ثلاث أحاد، ثلاث حالات في نسخ السنة بالسنة: نسخ سنة متواترة بسنة متواترة جائز لا خلاف في ذلك، نسخ سنة أحادية بسنة متواترة لا خلاف جائز، نسخ متواتر بأحد الجمهور يمنع، والصواب الجواز، والصواب الجواز. هذا في نسخ السنة بالسنة. النوع الرابع نسخ السنة بالقرآن، نسخ السنة بالقرآن مثاله نسخ التوجه من بيت المقدس إلى الكعبة، هذا فيه نسخ القرآن للسنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى بيت المقدس، وكان الصحابة يصلون إلى بيت المقدس، لكن هذه السنة نسخت بالقرآن. وإن كان الشيخ الإسلام تيمه تعالى كلام في هذا، وهو إنما ذلك من باب الموافقة من النبي صلى الله عليه وسلم لليهود، لكن كثير من أهل العلم يقول هذا مثال لنسخ القرآن، لنسخ السنة أو نسخ القرآن بالسنة، لنسخ القرآن ونسخ السنة بالقرآن. قال جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتوجه من بيت المقدس إلى البيت الحرام، هذا جاء في القرآن مع أنه كان يصلي إلى بيت المقدس. فإذا نسخ القرآن السنة، هذا النوع الرابع نسخ السنة بالقرآن. إذن هذه أربعة أنواع للنسخ باعتبار النص الناسخ، وباعتبار النص المنسوخ ثلاثة أنواع تقدم ذكرها: ما رفع لفظه بقي حكمه، ما رفع حكمه وبقي لفظه، ما رفع حكمه ولفظه. شروط النسخ: النسخ لابد فيه من شروط، لا يثبت النسخ إلا بشروط. من شروط النسخ ثبوت النص، لابد أن يكون النص الناسخ في السنة ثابتا، لا ينسخ حديث ضعيف حديثا صحيحا أو حديث ضعيف موضوع، لا، لابد من ثبوت النص، تقول هذا الحديث ناسخ لهذا الحديث، فلابد من ثبوت هذا الحديث الذي هو ناسخ للآخر ملغي حكمه. أما إذا كان ضعيفا فلا، حديث ضعيف لا ينسخ، هذا حديث صحيح، كيف ينسخ هذا ويلغى الحكم فيه وهو حديث ثابت بحديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلذلك من شروط النسخ صحة الحديث الناسخ للحديث المنسوخ، ومن شروط النسخ العلم بأن النص الناسخ متأخر عن النص المنسوخ. عندنا حديث ناسخ لحديث منسوخ، لابد من شرط في هذا، وهو أن نعلم أن هذا الحديث بعد هذا متأخر. ليس لأحد يقول هذا الحديث ناسخ لهذا الحديث من غير أن يعلم أن هذا متأخر، لأنه قد يكون هذا متأخر. كيف ينسخ المتأخر؟ كيف ينسخ المتقدم المتأخر؟ ما يمكن. فلا بد بشروط النسخ من العلم بأن النص الناسخ للنص المنسوخ بأنه متأخر عنه، وهذا يعرف بتصريح النبي عليه الصلاة والسلام مثل: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. إذن نقول النهي عن زيارة القبور منسوخ، النهي عن زيارة القبور منسوخ إلى استحباب زيارتها لذكر الآخرة. كيف علمنا؟ علمنا من التصريح، واضح متأخر: كنت نهيتكم، كنت ألا فزوروها. في قوله جل وعلا: الآن خفف الله عنكم. الآن يعني شيء سابق في آية المصابرة، الآن بعد ذلك. فعلي هذا أن هذا متأخر عما سبق. في الصيام، آية الصيام: فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، متقدم جاء المتأخر: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذن هذه ناسخة لما قبلها متأخرة عنها. فإذا من شروط النسخ العلم بالنص الناسخ وأنه متأخر للنص الذي نسخ. من شروط النسخ أنه لا يعدل إلى النسخ إلا عند عدم الجمع، لكن إذا أمكن الجمع بين النصين، هذا حديث وهذا حديث، هذه آية وهذه آية، يمكن أن يجمع بين الآيتين، بينهما عموم وخصوص، إطلاق وتقييد، إجمال وتبييد، يجمع. مثلا عموم من وجه، خصوص من وجه، يجمع. ما في استطاعة للجمع بين النصين فإنه يعدل إلى النسخ بعد الترجيح، لأنه قد لا يوفق بين النصين بين آيتين، ولا يوفق للجمع بين حديثين، لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، وهذه قاعدة، هذه قاعدة: إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، لأنك أنت إذا أهملت أحد الدليلين تركت نصا. لكن أولا لابد من الاجتهاد في الجمع بين النصين، بين الآيتين وبين الحديثين، وهذا ليس لكل أحد، هذا يحتاج إلى يستطيعه من عنده شيء من العلم، من درس علم العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ. فإذا تعذر الجمع فإنه بعد ذلك يقول بالنسخ إذا علم المتأخر، يرجح آخر نهاية، يتوقف ما استطاع أن يجمع بين الدليلين، ما استطاع أن يعلم المتأخر منهما عن الآخر، لم يتبين له، فإذا رجح ما ترجح له شيء، ما ترجح له شيء، لا قرائن تدل على ترجيح هذا على الآخر، إنه يتوقف. والنسخ كذلك لا يقال به إلا عند عدم الجمع بين الدليلين وعدم الترجيح بينهما ما يتعلق بالنسخ، أهمية النسخ. طالب العلم لابد عليه أن يتعلم، يعلم الناسخ والمنسوخ. ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه دخل مسجدا، دخل المسجد ووجد رجلا يحدث الناس، وجد رجلا يحدث الناس قاصا يقص على الناس، فقال له: هل تعلم الناسخ والمنسوخ؟ عندك علم بالناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت. لماذا؟ لأنه قد يحدث بأحاديث ويأمر الناس بها، وهي قد نسخت أحكامها، قد نسخت، لكن وخلاص عنده حديث يدعو الناس إليه افعل. قال عليه الصلاة والسلام كذا وكذا وكذا، فعليكم أن تبادروا، وعليكم وعليكم وعليكم. وهذا الحديث نسخ أصلا، نسخ حكمه. أو يأتي بآية يأتي يفسرها للناس ويحث الناس على العمل بها، والعمل بها ملغي، العمل بها ملغي، نسخ. وجاء في بعض هذا الأثر أنه أخذ بأذنه، أي علي بن أبي طالب أخذ بأذن هذا الرجل ففتل أذنه ونهاه أن يتحدث. وهذا يدلنا على أهمية النسخ، حرص الصحابة. بل ذكر بعض العلم في تفسير قول الله جل وعلا: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وجاء عن غيره في تفسير هذه الآية، قال: أي العلم بالناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والحلال والحرام. الأمر دين، ما هو مثلا المهم يقوم واحد ويتكلم، صحيح ادعو إلى ربك وبلغ عني ولو آية، لكن أيضا هذا لابد فيه من العلم. بلغ عني والآية، ما هي آية منسوخة تبلغها للناس وتحث الناس على العمل بها، تقول بلغوا عني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. طيب بلغوا عني ولو آية، طيب أي آية التي تبلغها؟ آية منسوخة وتقول الناس اعملوا بها؟ لا بد أن تعرف إيش الآية هذه التي أيضا تبلغها، لعلها منسوخة، حديث تبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أي حديث تأتي بالحديث وتبلغه للناس وتقول لهم افعلوه، هو أيضا هو أصلا منسوخ، العمل به قد نسخ، فلا بد من العلم بهذا. ولذلك ما يدل على أهمية النسخ أن أهل العلم ألفوا في هذا مؤلفات. فمن المؤلفات في الناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ لأبي داود السجستاني، ومنه كذلك الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس، وهناك كذلك في هذا الباب لابن العربي ولمكي ابن أبي طالب، وجماعة من أهل العلم ألفوا في هذا. فطالب العلم يعتني بمثل هذه الكتب التي فيها الناسخ والمنسوخ. فآيات كثيرة في القرآن نسخت، بل عد بعض العلم الآيات المنسوخة في القرآن أكثر من 40 آية. هذا يدل على الإنسان الذي يريد أن يتفقه يفهم هذه الآيات، وهذا من العلم. نكتفي بهذا، نواصل إن شاء الله في درس لاحق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.